إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فحديثنا في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس خير وبركة وأن يعم لمن يسمعه عبر الأثير الخير. سيتعلق بما انتشر اليوم بين كثير من الناس من أو بعضهم من هلع وخوف من هذا المرض، يقابلهم أناس لا يعبؤون ولا يتضرعون ولا يتقون الأسباب ولا يتقون بالأسباب انتشاره، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. فلنبدأ في مجلسنا هذا بذكر مسائل تتعلق بذلك. أولا، جرت حكمة الله كما ذكرنا في خطبة الجمعة أن يبتلي عباده ب الشدة كما يبتليهم بالرخاء، مع أن الابتلاء بالرخاء أشد من الابتلاء بالشدة، كما قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تفتح عليكم الدنيا، يعني وزهرتها، فتنافسوا عليها فتنافسوا فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فدل ذلك على أن الابتلاء بالسراء أشد، على أن نرى عكس الآن، نرى خوف الناس بالشدة والاحتساب على النفس في ذلك أشد من ما كانوا فيه من الرخاء. بل ينبغي أن يكونوا أيضا في الرخاء خائفين، أن يكون ذلك استدراج، كما قيل لأم أحمد: إن الناس يدعون إليه. وهذا أعظم ما يسعد العبد، محبة الناس من أعظم ما يسعد العبد، وأنهم يدعون إليه. فقال: أخشى أن يكون ذلك استدراجا. فعلى المسلم حينئذ أن يخوف نفسه بالسراء والابتلاء بها أكثر من الضراء، من جهة أن السراء وما يحدث فيها من توالي نعم ورخاء يقلص اهتمام العبد بالدعاء والافتقار إلى الله، قد يقلصه ولا يشعر، فهو يرى أنه إن لم يتفقد نفسه غير محتاج إلى الدعاء والافتقار إلى الله، فتضعف نفسه في وقت الرخاء ولا يصبر على الشهوات حينئذ، وقد يقرنها بالمعاصي بعد التوسع فيها. أليس بعض سلفنا قال أظنه بل ابن القيم قال: يجتهد الشيطان مع بني آدم في الشرك لا شك، فهو الكفر والإلحاد، فلن يستطع البدع، فلن يستطع الكبائر، فلن يستطع أشك الصغائر والشبهات. فإن لم يستطع عليه سلط عليه ولده وقرابته، سلط على هذا العبد الصالح ولده وأهله وقرابته لكي ينتقم منه من طريقه. نعم، فإن لم يستطع ذلك هذا الأخير أو قبله أن يزيل له إيش التوسع في اللذائذ المباحة حتى يحصل في قلبه الغفوة والسهو فيلجئ المعاصي حينئذ. أرأيت كيف؟ حينئذ مثال الشيطان إنساء الإنسان بالرخاء وما يحصل لهم النعم. كما ترون المترفين كيف فيهم غفلة؟ هل رأيتم مواضع الحلقات في أي مسجد حضرتموه؟ هل رأيتم رجل مواضع حلقات ثريا يعني يملك مليارات؟ أنا لم أرى. والأخ اللي معي القاري جزاه الله خير يقول أنا حتى أنا لم أرى. ومن كان عنده شيء من المال تجده يتقطع في الحضور، هذا شيء يعني لا يصل لحد الثراء. ولذلك من قديم الرسل ايش قالوا؟ ماذا واتبعك الذين هم أراذلنا ما ذي الرأي. فأنا عيشا يا أخي لا تقول يا ليتني بدل هذا صاحب السيارة الفخمة والقصر وأكون ثريا سأبحث عن طريقة أجمع فيها المال بثراء. لا يزيلك الشيطان هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ولا حديث يدل على أنه يود أن يكون من أهل الثراء هذا الفاحش أبدا. نعم كان يستعيد من الفقر، كل سعيد فقر ليس معناها الثراء الذي هو معروف يحصل له الثراء المعروف، فقط لكي يكف يده عن طلب الناس من مذلة ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفف من الدنيا ويحث على ذلك ويعمل بمقتضى ذلك. تذكرون مرة من المرات يعني كان يلبس خاتما فأعجبه، إما اشتراه وفدي له، المهم أعجبه، فرأى بعد ذلك أنه أشغله فأخذه فألقاه، فقال كان هذا الخاتم يعني قد أشغلني نظرة إليكم ونظرة إليه. فلو كيف النبي لو شاف الصالحين، لو رأى الصالحين اليوم كل واحد ماسك جواله ويراسل صاحبه ويضحك معه وهو لحيته قد بلأت وجهه وهو في جواله صباح مساء يشغله عن تعلم العلم، ها يشغله عن القيام بالواجبات مثل صلة الرحم، يشغله عن البحث العلمي المطلوب لتحقيق العلم كما قال عمر بن عبد العزيز ليس الشرف لك والخير أن يكثر مالك ويعظم يعني جاهك، إن حقيقة الشرف والخير أن تحقق العلم عن الله، أن تعقل العلم عن ربك وتعمل به يكون علم محقق. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، يكون هذا العلم محقق، الله يحب هذا، مو أي كلمة تسمعها ما تحقق منها. يقول يجوز يجوز ثبت. من من أخذ هذه المعلومة في العلم النافع هذا؟ كما اليوم نثبت كما ذكرنا من مصادر التلقي في مرض الكورونا من 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 وكالة أنباء حكومة المملكة. نعم ما نأخذ من أي مصدر معادي للدول لدولتنا كقناة قطر والجزيرة ونحو ذلك، نأخذ من بلدنا الحبيب ذات التوحيد. وهل الأولى أيضا في ديننا أن نثبت هل هذا صحيح أم لا؟ إذن الابتلاء يكون بالضراء وبالسراء كما يكون بالضراء. فإذا انكشف هذا الوباء فلا يرجع الإنسان إلى معاصيه وغفلته، بل يكون هو الآن في السراء بعد أن انكشفت هذه الضراء في بلاء أعظم، كما قال بعض الصحابة ترينا بالضراء فصبرنا، ترينا بالسراء فلم نصبر. فحينئذ لا دواء لك في وقت السراء مثل العلم، لازم وقت الرخاء إذا انكشف هذا المرض
وتلازم حلق العلم لمذكرة لك، مذكرة لك، وتذكرون فضل نبينا على سليمان. نعم، سليمان أوتي بكل شيء وعلم منطقة الطير وكان ملكا، خضعت بإذن الله للرياح والجبال يسبحن معه والجن يخدمونه، لكن هل النبي تمنى ملك سليمان؟ ما تمنى، ولا في فرد من أفراده أصغر جزء يشترك معه في ملك سليمان تركه لله، وهو أنه بينما يصلي جاء شيطان يريد أن يقطع عليه الصلاة فأخذه فخنقه حتى زال برد لعابه على يده الشريف، فقال وقد كان يستطيع ذلك، أوحي له يعني أنه يستطيع ذلك. كيف عرفنا أنه أوحي له أنه يستطيع ذلك؟ قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لا ربطته بساري من ثور المسجد فأصبح ولدان المدينة يلعبون به، لكن ما أراد أن يشترك مع سليمان حتى في هذه الجزء من واحد كما يقال على ألف جزء من ملك سليمان، وهو أنه يرفض الشيطان من الشياطين المدينة، وكان عنده شياطين كثر سليمان ومتمكن منهم يخافون ويعملون له القدور وينحتون له الصور أو كما ذكر، ومع ذلك ما تمنى النبي ذلك، بل لما وقع له إمكانية أن يفعل ترك. والله يحدث الأمر ما يشاء، أرانا الله كيف زهد نبيه وأنه كان متمكن أن يحسن الشيطان ما فعل، وليس كلام فقط بل فعل أيضا ترك. فحق لك حينئذ أن تترك كل ما يشغلك، وهذا تعريف الزهد الذي يعينك وقت السراء، إذا انكشفت هذا الراء يعينك الزهد على القيام بدين الله. انظر النبي أحس أنه ما قام بدين الله كم، أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الخاتم أشغله عن شيء قد يكون رآه يعني من الدين، خاف من الخاتم فقلعه. فما أحوجك أن تغلق جوالك البتة عن كل المشغلات فيه وتجعل له وقتا كالعلامة المحدث ناصر الدين الألباني، فإن المجلات اللي هي فوائد من الناس وكذا في المقالات كان يجعل لها يوم واحد ونصف ساعة أو ساعة يوم الخميس يفتح، فلن يرج الناس عليك لو أغلقت الواتساب حقك وأغلقت الدنيا كلها وفتحت فقط يوم الخميس تجيبهم كما نرى الآن، فقط ما تكون مشغول لم ترد على اتصاله واتصاله وسيء بك الظن وصرت تصنف وصار يتربص بك الشخص ليقع الشر بك أو، فكيف لو فعلت مثل هذا؟ فعليك حينئذ أن تصبر على هذه الأمور إلا في طاعة، لا شك، لأن شيخ الفوزان رحمه الله قال لأهل العلم، قال ينبغي أن تزاحموا الناس في هذا تويتر وتزاحموهم، فالمقصود ألا يشغلك مشغل عن طاعة الله في الرخاء، وأنك لا تغفل بعد أن ينكشف هذا الداء فتعتقد أن الشدة هي إيش؟ أن الشدة هي البلاء، بل قد تكون في الرخاء. طيب، فإذا قلنا الرخاء يعتبر من البلاء كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير، إيش؟ فتنة. إذن ليس فقط البلاء بالشر حتى بالخير، فإذا نحن كنا مبتلين قبل وقوع هذا المرض، فهل نجحنا وقت الرخاء؟ فالذي ينجح وقت الرخاء في الابتلاء سينجح وقت الشدة والضراء، أما الأخفق ذاك الوقت واتبع شهواته وكذا فيخشى أن وقت الشدة لا يصبح، مع ذلك لا ليأس الناس برحمة الله، فإن الشدة أيضا لا حكمة كما بين الرب سبحانه وتعالى. ننتقل حينئذ المسألة بعدها، ما فائدة وقوع البلاء بالتشديد؟ ذكرنا فائدة الوقوع بالرخاء أن النفس حينئذ يضعف فيها الافتقار إلى الله، وقد تنسى وتحتاج إلى صبر وتذكير لكي
تبقى في وقت الرخاء متمسكة بدين رب الأرض والسماء. ننتقل مسألة ثانية، الابتلاء بالشدة. الابتلاء بالشدة له فائدة عظيمة جدا الحمد لله، أعطيكم الله صحبة، له فائدة عظيمة جدا، ولو لم يكن فيه من الفوائد إلا افتقار الناس إلى الله وتدريبهم على لزوم التضرع له، تدريبهم وقتئذ نعم، ورد المظالم وتزكية النفس والرجوع للعلم والعمل به الله، لو لم يكن إلا هذه الفائدة لكان تكفي، ولزوم تقوى الله كيف وفيها من حصول عبد على التواضع وعلى محاسبة النفس وعدة أمور. طيب، إذن أعظم فائدة أو من أعظم الفوائد يجنيها العبد من حصول الشدة عليه والمرض وانتشاء الوباء والداء الافتقار إلى رب الأرض والسماء، وذلك بشعور العبد أنه لا غنى له عن ربه وأنه بيده كل شيء، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فيجب حينئذ العبد أن يفتش عن نفسه والخلل الذي وقع له بحيث أنه لم يتضرع لله في الشدة وأنه أصبح لا يبالي، هذه من دلائل مرض القلب أو موت، أنه لا يبالي في الابتلاء بالشدة وزحف المرض اللي قد يصيبه في لحظة، انتشر في العالم في جدة يعني وصلت الحالات إلى أكثر من أظن 60 أو لا أذكر الآن أكثر من 11. المهم، فلماذا لا يبالي؟ لماذا يضحك الآن ولا يبالي ولا يتخذ الأسباب الوقاية ولا نخاف أن هذا من علامات قسوة القلب؟ العبد أن يطهر، أن يرق قلبه بالانكباب الآن على ما يلين قلبه، مثل أن ينكب على كتاب الله يقرأه خاصة، وقد صار فراغا له من كثير من الدروس والاجتماعات، فلينكب على كتاب الله لأنه يلين القلوب. قال الله تعالى مبينا أن ترك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقت الشدة علامة القسوة، وأن فائدة إنزال الضراء على عباده أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه سبحانه وتعالى، وأنه يلقي عليهم العلم سبحانه وتعالى لكي يرجعوا إليه، فإذا ما رجعوا فقد يبتليهم بالشدة ليتضرعوا، فإذا ما تضرعوا فذلك قست قلوبهم، فإذا قست قلوبهم وسع عليهم في الدنيا ثم أتاهم العذاب بغتة. هذه الآيات يقرأها كثير من الناس وهم لا يشعرون، وهي قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، رأيت؟ يعني ليست أنتم يا أمة محمد الأمة الوحيدة تأخذ بالبأساء. أما حديث دعوت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة فأجابني، ليس معناها أنه ما ينزل علينا هلاك عام هلاكا أبدا كلنا، لا، بمجموع عن الأمة، لكن بعضهم مثل ما حصل مجاعة في الصومال أو في قد يموت ويهلك، وقد يهلك أناس منا بمرض الطاعون كما في عهد الصحابة حتى طاعون أمواس، فلا يغتر الإنسان بهذا الحديث، فليفهم على وجه، فقد يصيب مرض بعض بلدان المسلمين يموتون بالألاف وينتشر عندهم أكثر من الكفار، الحكمة من الله سبحانه وتعالى يريده استدراج أو غير ذلك، وليس من عرف كمن لا يعرف. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ما المقصد في هذه البأساء اللي جاءتهم من الحكمة؟ لعلهم يتضرعون. أي إذا المراد الرب أن يتوبوا إليه، كما قال ظهر الفساد في البر والبر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قال ابن عباس يتوبون. شفت؟ فلولا إذ جاءهم بأس نتضرعوا، إذا المنتظر منهم وقت البأس مثل مرض انتشار الكورونا وكذا أن يتضرعوا. أين تضرعك؟ فإذا نخشى على قلبك. فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان، ما في شيء أنك تبقى في هذا والمرض لن يصيبك وأنت على خير وأنت تصلي، كما ذكر ابن الجوزي أو ابن القيم في تلبيس إبليس. إيش يفعل إبليس من الناس حتى يستمروا في المعاصي مثلا؟ كيف يزين لهم؟ يذكرهم بمن يفعل ما هو أكبر مما يفعلون. يقول أنت تغتاب، أنت مثلا ما تزني، أنت تشرب الخمر، تشرب الدخان، أنت ما تشرب خمر.
هون على المعصية،
هون على المعصية بذكر ما هو أعلى منها، كما يفعل البعض الجهلة في هذا. يقول له مثلا ولدك ما يصلي الفجر، يقول بلا سيارة الجهة ما يصلي، الحمد لله نصلي بس. هذا يصلح؟ في أمور ديننا ننظر لمن إيش هو أعلى منه نقتدي به، فهو ده مقتدي. أما في أمور دنيانا فننظر لمن هو أدنى منه، كما روى مسلم في صحيحه انظروا في أمور دنياكم إلى من هو أدنى منكم، ذلك أحرى لا تزدروا نعمة الله عليكم. فوزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن هذا يدل على أن الشيطان يتمكن من العبد وقت قسوة قلبه ويزين له، لأنه لو كان فيه يقظة في قلبه ولين لما قدرت عليه الشياطين. فعليه حينئذ في وقت قسوة القلب أن يلجأ إلى ما يلين قلبه من الصدقة، من الجلوس مع المساكين، من زيارة المقابر، من هذا. إذا ما رأى نفسه يتضرع معناه في عنده قسوة، ما رأى نفسه يتضرع فلا بد من عياش قلبي. إذن هذه فتنة الشدة كاشفة للقلوب، قلوب القاسية من القلوب الرقيقة. لو لم يكن فيها إلا هذه الفائدة وافتقار الله لكن يكفي، فهي فتنة كاشفة. من هو صاحب القلب الرقيق اللي يبكي ويقول يا رب يصيب المرض، يا رب عفوك أنا مقصر، يا رب، ويرجع إلى الله؟ وكلنا مذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بالمناسبة أنا سمعت من انتقل من دائرة الصلاح في باب الشهوات إلى المعاصي، وكان صاحب وكان عنده يعني سنة الحمد لله وكذا، سمع بعض الآثار. الآن أرى ابني مع أهل البرابط والخمور خير ما راه مع أهل الهواء، فاقتر الآن عنده العقيدة وسمع نصوص الآن تؤمن عن بعض سلفنا، حزن على صاحب له مات، قال يؤمن الله استوى العرش، لا يخرج علامة الجور، أن القرآن غير مخلوق، أنك لا تخاف عليه. فما الذي يسوي؟ يتهاون المعاصي. هذا من المتشابه، اتباع المتشابه عند العلماء، كما في كلام الله متشابه، العلماء أحيانا في كلامه متشابه، أن كلامه من العلم، والعلم فيه محكم متشابه، العلم الذين استنبطونه منهم، فسماه علما، استنباطات العلماء علم. فمسمات العلماء هذا المضمار، وهو تعظيم أمر السنة لدرجة أنه ينتظر أن يغفر لصاحبها إلى آخره. وهذا ما تمسكون بعد النصوص أبدا، كلمة تمسكين بإيش؟ بحديث من قال يا الله دخل الجنة، مثلها أبدا، مثلها. فعليه ما يجمع كلام السلف بعضه إلى بعض حتى يفهموه جيد، نعم حتى يفهموه جيدا. الآن لما يكون الإنسان غافل عن السنة ويسمع هذا الكلام وش يسوي؟ يحرص عليها. مو أنت يا صاحب السنة تنقلب إلى الشهوات، يقطع السنة ويثبت عليه وصاحب البدعة يحرص على السنة ويفتش عنها ويحققها حتى ينجو. ليس أنت يا صاحب المقصود أنك يطلبون منك أنك تتهاون وتبقى على عقيدة. هل عامل كان يأمر تتهاون المعاصي والمنكرات وأنك تصبح تنظر للفيلم والأفلام؟ فسأل الله معهم أظنه يدخل جميع القرارات الفضائية. سمعت هذا عنه قديما، صار يقول أهل السنة يتمسكوا بالعقيدة الصحيحة لا يضرهم بعد ذلك، يقع في شيء من الجاهل، وصار يجيب قرارات فضائية في بيته، وصار يلبس لبس الكفار. فإياكم اتباع المتشابه من كلام العلماء يا عباد الله، اتقوا الله. قال تركت فيكم شيئين، لم تظنوا ما أنت مسكتم به كتاب الله والسنة. هل الله قال لنا كذلك؟ قال اتقوا الله حق تقاته، اتركوا جميع معصيه سواء كانت بدعة أو شرك أو معاصي. قال الله تعالى في كتابه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إيش هي الأوامر؟ إذا تسقط الأوامر أمام العقيدة هذه كلها تسقط، هذه اعتقاد فاسد. إسقاط الأوامر كلها منسوخة أمام العقيدة، من نسخ هذا؟ عقلك هواك. فلا توهم صاحب السنة تتهاون المعاصي تقول أهم شيء إيش؟ العقيدة طيبة، ثم يتلاعبك الشيطان وتقع في الفواحش وأكل الماس بالباطل والكذب وإلى آخره بزعم أنه مش عقيدة طيبة. على أن بعض العوام صرح لي بهذا وأنه وقع في هذا، فأظن نصحته في شيء، فقال شوف ونمشي في المسجد نصحته في شيء، فوقف لي شيء كبير. قال شوف الإشراك بالله والإضرار بالناس، يعني ما سوى ذلك عفوك. استغفر الله العظيم، من قال هذا؟ هذا رجع، نعوذ بالله من هذا. أليس النبي لما رأى الفضل مع كونه صغير ينظر في الحج إلى 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 بنات يعني فأخذ برأسه ولو واحد، كان قال هذا من أصحابه كان صغير وعلى عقيدتي وكذا، لا لا أن ينظر للنساء ألوح رأسه وهكذا. فاتقوا الله إيش؟ فاتقوا الله عباد الله. قال وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم مبلسون. فإذا يبتليه الله بالشدة، فإذا ما تضرع وقسى قلبه إيش يحصل على ذلك؟ قد يأتي فترة رخاء، تنزل أمطار ويصلح الجو وتجي لهم أموال. وإذا أيضا حتى الرخاء فتى عليه ما رجع واستمر يأخذ بالعذاب بغتة. وهنا قال الله تعالى منهيا هذه القضية حاسما لها فقطع دابر إيش؟ القوم الذين ظلموا. نعم والحمد لله رب العالمين. رأيت؟ طيب إذن على المؤمن أن يستفيد من هذه الشدة ويعرف حكمتها وأنها كاشف لقلبه، هل هو قلبه رقيق أم قلبه قاسي غافل متبع للأمان مزين له الشيطان أمانه. فعليه أن يرد هذه الفترة اللي يزحف بها الداء علينا، يرد المظالم الأهلية، يصدق في حديثه، يترك البدع إن كان متلبس شيء منها، ينخلع من الجماعات المخالفة للسنن كجماعة الإخوان والتبليغ وداعش، وأن يوحد الله بعد أن كان مشرك به، إن كان من عباد البدوي يوحد الله ويترك الإشراك به ودعاء غير الله حتى ينكشف عنه هذا الوباء. وانظروا ماذا أصاب إيران، من أكثر الدول عرضت إيران كلها عبرة فيها أن الشرك في ديرة قم، كم انتشر في قم اللي كانت اللي هي جعلها بدل مكة
الأولى في العالم،
الأولى في العالم. لأنه إيه أنا نسفة ليش؟ لأنه جعلها بدل مكة، قال الحج لا قم هي عدل كم 70,000 حجة، ما في كم والله وضع رقم قياسي
6,000 حجة،
6,000 حجة هكذا قال يقول البعض 6,000 حجة الحج إلى قم بما قدستها. هل الله يخلق ما يشاء ويختار ولا أنتم تختارون وتعلمون الله بدينكم؟ من قال أن قم بلد مقدسة؟ من قدسها؟ يعني إذا صرتم من جنس اليهود أن يعيش من الأسف اليهود الرافضة، صرتم جنس اليهود اللي قالوا لعمر آية لو نزلت العينة لاتخذ ذاك اليوم عيد، اتخذ الآيات على هواءهم، اتخذ الأمكنة تقديسها على هواءهم.
ويزيد وينقص دين الله ويتلاعب كما شاء. نعم نسأل الله العافية. ننتقل المسألة حينئذ الثالثة. عباد الله، إن التضرع إلى الله والافتقار له في هذا الوقت عند انتشار الداء لا يعني إهمال السبب، فينبغي أن تأخذ بالأسباب الدينية والأسباب التي هي طبية ودنيوية، وإن كان الدين يأمر بها فتدخل في الأسباب الدينية من هذا الوجه من وجه آخر. طيب، فمن ذلك مثلا الأسباب الدينية التوكل على الله. قالوا من يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، الانكباب على طلب العلم، لأنه إذا ما طلب العلم لا يعرف كيف يتقي الله، هو مأمور في هذه الفترة بأن يرجع ويتقي الله ويبدل المظالم، فإذا ما عنده علم كيف يعد المظالم؟ الآن يسأل عن البيوع اللي كان يفعلها الآن يطلب العلم. الآن في بيوع كثير يسويها، هل هي صحيحة؟ حتى يكشف عنه هذا يقول لعله في بيوع حرام، خلنا نسأل العلماء. يكتب كل بيوع الآن وطرقه في التعامل، تعاملات المالية صحيحة، يرجع يروح أبواب العلماء يسألهم واحد واحد. إذا طلب العلم الآن بعد التوكل على الله، لأن الله يكشف بالتوكل على العبد ما يكشف من البلاء والداء. هذا سبب ديني. الثالث الدعاء العام والخاص. ومن الدعاء العام ما فعله النبي، فقال اللهم انقل عيش المرض الحمى إلى الجعفة، وكذلك فيقول اللهم اكشف الوباء هذا عن العالم حتى لا يضر إخوان المسلمين، يدعو لجميع المسلمين في الأرض. الخاص أن يدعو لنفسه، اللهم جنبني وأولادي هذا البلاء والداء، ويذكر الأذكار اللازمة في ذلك، مثل ما روى مسلم في صحيحه: ما تعوذ عبد بمثل معوذتين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما يقول هو الله أحد، فيذكرها على نية أن الله يقيه الشرور عموما كل يوم في أي وقت من الصباح والمساء. لكن من أذكار الصباح والمساء يقولها ثلاثة، إذن في عام في قل الله أحد معوذتين، وفي فيه مطلق وفي مقيد. المقيد ما رواه أبو داود في سننه، حج عبد الله بن الخبيب قل ماذا أقول؟ قال قل إذا أصبحت المسيد قل هو الله واحد معوذتين ثلاثا تكفيك من كل شيء. إذن قلها من غير قل هو الله واحد فقط مرة وقلها مع قل هو الله ثلاثا بعد صلاة العصر إلى امتداد الظلام، ومن بعد أذان الفجر إلى إيش؟ طلوع الشمس. هذا في الصباح. طيب، هذا في الصباح. وهناك ذكر عام هو اللي خلت تستمع أذكار الصباح والمساء، لزوم الذكر المطلق يعينك على المقيد. أفرأيك إذا كنت غافل عن المطلق، ما تقول مثلا في اليوم والليلة سبحان الله عز خلقه رضا نفسه وزينة عرشه، ولا تقول سبحان الله والحمد لله يا الله أكبر، ما تقرأ القرآن، تيجي وقت من التقييد تنسى. فائدة الذكر المطلق أنه يجعلك على لزوم من ذكر الله في المقيد، فإذا كنت غافل عن ذكر الله في المطلق ستجد نفسك غافل. إذا خلت البيت ما تذكر الله، عند الجماعة غافل، عند ركوب السيارة غافل، لأنك ما عندك الذكر المطلق، من قريب من ربك حتى يذكرك. فاذكر الله بالذكر المطلق حتى إيش؟ حتى يسهل لك سبحانه الذكر إيش؟ المقيد. ولو بورقة، بعض الناس ما يحفظ، خرج ورقة يا أخي، خرج ورقة واقرأ منها، كما أقرت عائشة في القرآن أنه مولاها يقرأ في رمضان من ورقة من المصحف، أوراق من المصحف. احتجت خرج جوالك واقرأ منها الأذكار المطلقة والمقيدة. المهم لا تنسى، خلي في جوالك مكتوب خزن ذكر ركوب السيارة من حافظة، افتحه اقرأ ركب السيارة ذكر الجماعة. الناس ما يحفظ إلا المعاملات التجارية حقتها، الأمور الدنيا ما يحفظ، إنه يشغل بالدنيا. فعليه في البداية أنه يزاحم هذه التجارة بالعلم وحفظ الأذكار، ويواظب عليها حتى تصبح له عادة، كما أنه صارت له عادة من نسيان الأذكار يجعل عادة أن يتذكرها وأن ينغم قلبه إذا ما فعلها. بدل ما كان عادة يصوم مثل الخميس، بالله عليك كيف يحصل قلبه إذا تركها؟
لكن اليوم اللي ما صار فيه يتها كان تركفر. كذلك من حضر دروس العلم، والله يا أخواني جاني أكثر من شخص اليوم الصباح
يقول يا واحد بعضهم يا أخي متى ترجع الدروس أنا قلبي يضيع،
والآخر يقول يا شيخ خلاص نبغى نرجع، خلاص أمر ولي أمر لازم نبقى على البث من هذا من أعمال هذا المسجد المباركة إن شاء الله
على البث بالأثير حتى يخلف الله عنا ذلك. أخيرا رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها قدر المستطاع، والقيام بحقوق العامة والخاصة. حقوق العامة ولي الأمر، أن تنتظر يزيل عنك الوباء وأنت لا تزال تغتاب ولي الأمر، تذكر بالسوء تحرش علي أيها الإخواني، اتق الله وارجع مثل السلف، يجيك الداء يخترق بدنك وتموت، هذا زال هذا حق عام ولي الأمر، أن تحترمه ولا تذكر مساوئه ولا تدعو عليه، تدعو له تعمل الحق الذي اتفق عليه السلف. نعم هذا الحق العام. الحق الخاص تقوم بحق الوالدين، تبر والديك، تبر رحمك، تحسن الظن فيهم ولا تذكرهم بسوء وتطلب نعايمهم، تستدرج القرابة ليتكلموا بالسوء عليهم، حرام هذا، أحسن الظن فيهم ولما الشم. نعم حرام عليك تصنع هذه الأفعال تشبه أفعال المنافقين، بالعكس أنت لم شم أسرتك وتجعلهم يحسنوا الظن في والديهم وتذكرهم بخير ولا تتبع عوراتهم، من تبع عورة مسلم تبع الله عورته، من تبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هكذا بعض القرابة يحزمون بعض على بعض، اللي يكره هذا القريب يكون معي يكون تحت عبائتي، ولا يحبه أنبذه، ولا ما ينقلب المسلمون ولا القارف ولا الرحام ينقلبون أحزاب، فينبغي كلهم أن يدينوا بدين الله الحق الذي جاء به محمد، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا تفرق المسلمين وتباغضوا بينهم يحل عليهم العقوبات بها، قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، مع قوله نعم فلما نسوا من ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا النسيان أي ترك التدين بما أمر الله به من التفاف القلوب مع بعض واجتماع المسلمين مع بعض على السنة، ليس على البدع، طريق لزوال عقوبات عنه. ومن ذلك كما ذكرنا طاعة الحق العام، طاعة الأمر، الحق الخاص، الوالدين، القيام بحق الولد، الزوجة قدر المستطاع، لينفق ذو سعة من سعته إلى آخره. أنبه على شبهة سمعتها بين بعض من تصور سور العقوق، يقول أنا أحسن لوالدي إذا أحسن، وتقول الزوجة أنا أحسن لزوجي إذا أحسن، هذا ما يجوز هذا، إنه جاء من النصوص في بر الزوجة شد من الوالدين، والوالدين حتى لو ظلموا أظلم ظلمه الشرك يجب برهم برهم. وقال شيخنا ابن باز ذكر مساوي الوالدين عند الناس من عقوق، ومن رضي بالعقوق فهو عاق، كما قال منه النووي وغيره القرطبي، قال الجلوس مع صاحب الكبيرة يعني هو عق والديه ويذكر مثالبهم إلى آخره وعدم الإنكار عليه هو واقع في نفس إثمه، فيحسب له إثم العقوق حتى ينكر على العاق. فينبغي أن ينكر على إيش؟ ينكر على العاق إذا تكلم أمامه بالعقوق حتى لا يبتلى بنفس درجة الإثم، كما قال الله تعالى إنكم إذن مثله. طيب، وإذا تاب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بأن توكلوا عليه وأخذوا بالأسباب من رفع الداء والبلاء ورجعوا إليه بالتوبة النصوح ورد المظالم نعم إلى أهلها ودعوا الله سبحانه وتعالى، فأخيرا لا ينسوا الإيمان بالقضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن الأقدار التي تأتي فيها نفع وإن كانت مرة عليهم أن يحمدوا الله على أقداره. ولكن ليس معنى الإيمان بالقدر أن يستسلم العبد فلا يتخذ الأسباب، بل يتخذ الأسباب ويأخذ الأخبار من المصادر الصحيحة في هذا الداء، يأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة كما ذكرنا. حكومة المملكة العربية السعودية تعطي الخبر كما هو، توصف جزاها الله خير، لا يأخذ من قطر ولا من تركيا ولا من المغرب ولا من بلاد فلان ولا علان ولا من أمريكا، يأخذ من بلده الخبر الموثوق، الموثوق يأخذ من بلده. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شيخنا، هل يحمل الناس الأعمال بالأسباب على الهلع والوسوسة؟
لا ينبغي شك، لا شك أنه يحملهم، وهم يعملون الأسباب على هلع والوسوسة. ذكرنا في أول كلمة في هذا المجلس، مجلس الجمعة، أن المسلم قد دعاه ربه إلى التوسط وهو الاتباع السلف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فعند نزول البلاء بالشدة والابتلاء بالمرض وانتشار الداء لا يصيبه الهلع ويأخذ بالخيالات والأخبار الغير صحيحة غير الصحيحة، وأيضا لا يموت قلبه فيقسو فيغفل ويسخر بالمرض فيضاحك أهل المجلس يقول كورونا ما كورونا ويضحكون وكأنه ما صار شيء، إيه بل يتوسط ولا يلقي نفسه إلى التهلكة. نعم، يتوسط في ذلك. فمن أسباب الهلع أخذ الأخبار بغير مصادرها، وضعف القلب. فالمؤمن القوي أحب إلى الله المؤمن الضعيف، فيكون عنده قوة من القلب، وأسباب قوة قلب المؤمن حتى يكون مؤمن قوي طلب العلم، فيقرأ أسماء الله وصفاته ويدبرها ويدبر القرآن ويسمع الصالحين، يسمع بث مباشر، يجلس في المسجد يقرأ القرآن حتى يصير مؤمن قوي. ما من المؤمن القوي هو القائم بدين الله على أحسن الأوجه، يأتي صلاة الجماعة في الصف الأول، يقوي إيمانه في التوكل ويكون متوكلا عند حصول الفتن، هذا المؤمن القوي. ليس كما يصورون المؤمن القوي هو يعني بعد فترة يقوي كل جزء من عضلات بدنه يسمونه الفراشة وكذا، ثم يضع المزلقان أو اللماع على جسمه ثم يتفتل كذا الحركات غريبة ليبرز عضلاته فيكتب تحته حينئذ أو فوق رأسه المؤمن القوي. حبه لله نور الضعيف، ليس هذا المقصود. يكون أبعد الناس عن الله، ليس عنده فقط ضعف إيمانه، خيبة، يسحب النساء ويترك الصلوات ثم يكتب المؤمن القوي.
قالهما أثقل في الميزان من جبل أحد،
إيه لا يجوز. المؤمن القوي أي ما دعاه قوته إلى القيام بالفضائل الواجبة وسارع في الخيرات وأنكر المنكر على الحكمة ومقتضى العقل والعلم والمصالح، هذا المؤمن القوي. صور مؤمن قوي ترك إنكار المؤمن، ترك إنكار المنكر، إيه نعم نعم قوي يا أخي، ترك إنكار المنكر كيف تسميه قوي؟ إيه نعم، لأن من قوته دعته نفسه غيرة على الدين أن ينكر هذا المنكر، ثم جاءت قوة العلمية والعملية أن يقول إذا أنكرت هذا المنكر فهذا المنكر أكبر، فتحمل ما يجيه من الصبر على ذلك. حتى كان سفيان الثوري يصبر على أشياء ربما، وهذا حتى يبول دم. المهم هذا مؤمن قوي، استطاع أن القوة الغضبية عنده السبعية ما تترجم إلى أعمال طائشة فينكر ما يؤدي إلى منكر أكبر، يصبر. وأذكر هذه المناسبة أن شخص في مجلس في أحد الولائم تكلم بكلام ما ينبغي، فأثنى على شخص، لكني لو ذميته في ذاك المجلس لأنكر كل الذي عندي من الدعوة للتوحيد، ولا أنا شخصيا أنكر كل عندي وكنت أدعوه معه، فصبرت أني أتكلم عليه. والله يا أخواني طلعت حسيت بلذة عبادة عظيمة في نفسي، لأن فعلت ما هو راجع شرعا، صبرت. فهذا نادر من يذكره، أن يصبر على فقه الإسلام الصحيح والمصالح فقط. أكثر الناس يصبرون على الشيء الظاهر، صبرهم على الصلاة، صبرهم على، لكن ينسون الصبر على تحقيق الفقه الإسلام الصحيح والسنة والآثار الصحابة. قال ما أنت محدث القوم، حديث القوم ما تبلغ عقولهم من ليش؟ كان عليه فتنة أكثر لداعيون أسميه داعيون إذا جلس معه يعني كل شيء أخبار يعطيك باطل خير شر ما يظهر التسالة على الأخبار عيون على ولا هم أهل العلم ولا فلا يراعون هذا المكان الكلام مفسدة في كل شيء يدعونه مدام غريب عشان إيش ينشرح الناس الاستماع إليه ما نظر حق الله أبدا هذا مرض في النفس يعقبه مرض اللسان يتكلم ويلق في كل شيء بلا ضبط هذه عبادة ومؤمن قوي الذي يفعل ذلك نعم
شيخنا من واجب على من أصيب بهذا المرض أو من كان يعرف المصاب بهذا المرض
الواجب على من أصيب بهذا المرض أن يصبر على قضاء الله وقدره ويذكر في نفسه فوائد المصائب التي منها التواضع ومنها الافتقار إلى الله ودعائه ومنها تكثير الذنوب ومنها أن ما أصيب بمرض أشد منه لأنه ممكن شفاؤه وجد أن في أناس عندهم مقاومة جيدة وخرجوا من الكورونا وشفي منها ويتفاءل الخير ويحسن الظن بربه نعم ويرتقي الرقية ولا يطلبها حتى لا يخرج 70,000 لكن يرتقي بنفسه ويرد الفاتحة في نفسه صباح مساء 7 مرات ويقوي مناعته نفسه يحشر البرتقال يأخذ الفيتامين سي يأخذ الثوم يأخذ الحبة السوداء والقسط الهندي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القسط الهندي فيه شفاء من فيه 7 أشفية وأنا جربته وجدت يعطي مقاومة قوية للالتهابات والأمراض وشو فيه كنت برا كان مجد درس أخذت منه قطعة وجئت مثل حديد الدرس ويأخذ الحبة السوداء شفاء كل داء 7 7 7 لا يكثر منها لأنها إيش تؤدي للموت سم كما قال الحجر الفتح ويأخذ العسل شربة عسل في الصباح في المساء ويقرأ الفاتحة في نفسه ويضرع إلى الله ويستغفر ويتوب إليه الله يكشف ما به ويرد المظالم إلى أهلها نعم ومن ابتلي يقول له انعزل عن الناس اصبر عن انعزال عن الناس لا تعمل بقوله ودت الزانية لكل كل نساء زانيات شوف كل مبتلين بالصحة ويمرحون فيجيهم ما شاء الله على هذا المحبة اللي جاءتك فجأة هي نعم ايش هذا المحبة ويقترب منه ويقول يا اخي لكي ينقل المرض له حرام عليه حرام عليه أو أن يستأجر بدون أجنبية لكي ينشر الداء عندنا كما يدخل بعضهم من إيران من كذا تنشر الداء عندنا حرام عليه هذا خيانة عظمى ويولى يوم القيامة كل إنسان أصاب الداء بعده نعم
سمعنا بعض قيادات الإخوان يقول على من أصابه هذا المرض أن يذهب إلى الشرطة والوزارات حتى ينتصر لإخوانه المظلومين في السجون وينشر العدوى بينهم قال خاصة في مصر
هذا من باطلهم لهم يعرفون الدين من طريق الهوى كن ينبغي حتى إيش حتى ننتصر إخواننا المظلومين من إيش المعتقلين السجون أن نروح ونشر أشياء عن الضابط في القسم وكذا ننجر المرض عندهم الشرطة أيها الفجرة هل وصل بكم الكلام إلى هذا لو كان هذا الكلام حق لزاد عندنا يقين في هجوركم ونحن معروفين وضلالكم كيف تنشر بين المسلم يقول لا إله إلا الله المرض أعوذ بالله من هذا والنبي أوصاك لا تدخل في بلد ولا تخرج منها إذا كان فيها من تعاند الرسول تقول لا أنشر في السجون هذا ليس ضابط الرجل يصلي يقول لا إله إلا الله وإنما ضبط المجرم حتى لا يستفحل الداء وتصور بيتك أنت من غير فضل الله ثم الضباط والعسكر والمباحث وهذا يتصورون بيوتك الناس ويفعلون الفاحشة بزوجتك بعزعم أنها سبية كفروا مجتمعات كما قال عنهم حتى منهم شيخ لسان أهله قرضاوي قال السيد قطب يكفر المجتمعات في قمعة الجاهلية فهؤلاء حينئذ يحفظون عليك الأمن تنشر بينهم المرض قبحك الله حينئذ نعم نعم اقرأ